بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. روى كميل عن علي عليه السلام: العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. في مطلع كلمتي هذه أقدم أفضل وأطيب الصلوات للرسول الأعظم ولأولياء الله والأئمة المعصومين ولا سيما الإمام علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. كما نحيي ذكرى الألف والخامسة مئة لميلاد النبي الأعظم بكل إجلال واحترام، وأيضا نحيي الذكرى الألفية لتأسيس الحوزة العلمية بالنجف الأشرف، ونثني على أعلام هذه الحوزة المباركة عبر القرون الماضية إلى يومنا هذا، ونقدر جهودهم المكثفة لما حققوه من إنجازات كبيرة، ونحمد الله تعالى على ما أنعم علينا ووفقنا ووفق هذا الحضور الكريم من حوزتي النجف الأشرف وقم المقدسة وسائر الحوزات المباركة بالعراق وإيران وغيرهما للاجتماع في هذا الحفل المبارك لتكريم عالم كبير وشخصية شامخة من رموز العلم والفكر في الحوزة العلمية، ولنتحدث عن حياته وآثاره وسيرته العطرة، ونستلهم منها للقيام بوظائفنا وتحقيق للقيام بتحقيق رسالة الحوزة العلمية في العصر الراهن المليء بالفرص الكبيرة والتحديات العظيمة، ألا وهو الإمام الراحل آية الله الميرزا النائيني قدس الله نفسه الزكية. وأرحب باسمي وباسم الأمانة العامة وباسم الحوزة العلمية بقم المقدسة، أرحب بجميع الحضور الكرام والضيوف الأجلاء والعلماء الأعلام والأساتذة والفضلاء والطلبة الأوفياء وممثلي بيوت المراجع العظام بالنجف الأشرف وقم المقدسة وبيت الإمام الراحل قدس الله نفسه الشريف، وخصوصا بيت ومكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه المولى، ومكتب وبيت سماحة القائد المعظم الإمام الخامنئي حفظه الله، وبيوت سائر المراجع الكرام بالنجف بقوم. كما أقدم أفضل الترحيبات وأطيب التحيات للحضور والأعزاء من العراق وإيران وسائر البلدان الإسلامية وزيوفنا الأعلام من جماعة المدرسين والمجلس الأعلى للحوزات العلمية والمؤسسات الحوزوية بقوم المقدسة والنجف الأشرف والمشهد المقدس. ومن واجبنا أن نقدم شكرنا لكم وللقائمين على المؤتمر، وخصوصاً للعتبتين المقدستين العلوية والحسينية، ولا سيما الأمين العام للعتبة العلوية والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية والعمانة العامة للمؤتمر، والأعزاء من بيت المحقق النائيني وجميع المساهمين في عقد المؤتمر. وأخص بالذكر وأثمن وأشكر مكتب السيد القائد والسيد السيستاني حفظهم الله للمساهمات والدعم الواسع منهما، ونقدر جهود الأمانة العامة والمجلس الأعلى للمؤتمر وكل الباحثين والمحققين الذين بذلوا غاية جهدهم لتقديم موسوعة العلامة النائيني في أكثر من 40 مجلد، وتحرير مقالات علمية حول حياته العطرة. ونقدم شكرنا لهم وللمحاضرين في اللقاءات والندمات والمؤتمرات المقامة في مختلف البلدان والمدن، خصوصاً المحاضرين في المؤتمرات التي أقيمت في قم المقدسة والمشهد المقدس وإصفهان، والمحاضرين الأعزاء في هذا المؤتمر بالنجف الأشرف. إن الهدف من عقد مثل هذه المؤتمرات واللقاءات العلمية لا ينحصر في أداء واجب الوفاء تجاه كبار العلماء والأصلاف الصالحين ورجال الفكر والإصلاح في تاريخ الإسلام والتشيع، بل يضاف إليه استهداف تعريف الحوزة العلمية للمجتمع العالمي والجيل الجديد والجامعات، وأيضاً ترسيخ الهوية الحوزوية في الحوزة والمجتمع العلمي. ويستهدف أيضاً إلهام الأجيال الجديدة من الطلبة والأساتذة بروح الجهاد العلمي والرسالة التي ميزت أولئك الرواد. لقد كانت مجاهدات هؤلاء الأعلام من ساحات العلم إلى ميادين الجهاد الاجتماعي والسياسي منارات تهدي حاضر الحوزة ومستقبلها. وإننا اليوم في أمس الحاجة إلى إعادة قراءة سيرتهم الطاهرة في جميع أبعادها. فمن هؤلاء الرواد المحقق الفذ الميرزا النائيني، حيث إنه شخصية عظيمة وحياته حافلة بالعطاء ومصدر إعطاء إلهام واعتبار لنا في هذا العصر. ومضافا إلى النتائج المذكورة الحاصلة من أمثال هذه المؤتمرات، إن هذا المؤتمر بفضل رعاية المرجعية الرشيدة والمؤسسات الدينية والحوزوية والأعتاب المقدسة، إن هذا المؤتمر يستتبع توطيد العلاقات بين حوزتي النجف الأشرف وقم المقدسة، ويمهد تبادل التجارب والخبرات بين الحوزات العلمية بالعراق وإيران، ويشجع التواصل الأكثر إن شاء الله. فمن جانب حوزة النجف الأشرف لها شرف السبق وإنتاجات وإنجازات كبيرة وأدوار مجيدة عبر تاريخها، واليوم بحمد الله وفضله هذه الحوزة المباركة في مسار التوسع والتقدم والازدهار بفضل المرجعية الرشيدة وأساتذتها. ولهذه الحوزة المباركة تحت ظل الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام لها آفاق واسعة ومستقبل مشرق إن شاء الله. ومن جانب آخر، حوزة قم المقدسة مضافاً إلى دورها في القرون الأولى في نشر وتعميق المعارف الإلهية ومعارف أهل البيت عليهم السلام في ثوبها الجديد في المئة سنة الأخيرة، وخصوصاً بعد انتصار الثورة الإسلامية تقدمت إلى الأمام، وبفضل المرجعية الحكيمة بقيادة الإمام الخميني الراحل وبقيادة السيد القائد حفظه الله والمراجع العظام دامت بركاتهم، حوزة قم فتحت آفاقاً جديدة في مجال التعمق والتوسع في ميادين العلم ونشر المعارف الإلهية في أنحاء العالم والمعمورة، وفي مجال تطبيق الإسلام حيث انبثقت منها الثورة الإسلامية والكيان الإسلامي والمقاومة الإسلامية. هاتان الحوزتان هما جناحان لحركة الإسلام والأمة إلى الأمام ولتحقيق أهداف الإسلام ومذهب أهل البيت عليهم السلام. وأما بالنسبة إلى شخصية المحقق النائيني سأتناول على سبيل الإيجاز أبرز الملامح في شخصيته المباركة من خلال عدة محاور. المحور الأول شخصيته وعبقريته والبعد العلمي والفكري، وأود هنا أن أشير إلى نقاط كما يلي بصورة موجزة. أولاً، كان النائيني رحمه الله ذا ذاكرة قوية وذكاء وقاد وقلم عربي رصين وأسلوب بياني فصيح بالعربية والفارسية. وفي نفس الوقت المحقق النائيني كان ذا مهارة وكفاءة في تربية التلامذة ورعاية أحوالهم وشؤونهم في حياتهم العلمية والروحية، فأنشأ جيلا من التلامذة النبابغ والمقررين المبردين الذين حملوا فكره وتأثر بهم المراجع والعلماء في النجف وسائل الحوزات العلمية في مختلف البلاد الإسلامية وإيران. وهكذا نرى أن المفكر النائيني قد تجسدت واجتمعت فيه الخصائص الفردية الذاتية المتميزة من العبقرية والذكاء والذاكرة إلى أنواع من الفنون والمهارات، ومن صلاحيات ذاتية إلى خصائص اكتسابية. ثانياً، عرف النائيني بوعيه العميق لزمانه، فقد عاش في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين الميلادي، وهي حقبة أسفت فيها التطورات فكرية وثقافية وسياسية في العالم الغربي وعلى مستوى عالمي في مختلف ساحات حياة البشر، وما ترتب عليها في العالم الإسلامي والعربي والمنطقة من ظهور النزاعات غربية واتجاهات انحرافية إلى موجات الاستعمار القديم والجديد. والنائيني وسط هذه العواصف والتحديات العالمية لم ينغلق في زاوية الحوزة، بل انفتح على ما يجري في ساحات حياة البشر واستوعب أبعاد الأحداث، وكان رجل زمانه بل سيد زمانه، يدرك مسارات التحول والتطور ويتعامل معها بعقل قيادي راشد. فجمع النائيني بين المعرفة بالتراث والسنة والتعرف على المستجدات والحوادث الواقعة على مستوى اجتماعي عالمي وحضاري. ثالثاً، كان العلامة النائيني رحمه الله يتمتع بعمق فكري وشمول معرفي نادر، فقد جمع بين علوم الفقه والأصول والكلام والفلسفة والقرآن والحديث والأخلاق والفكر السياسي الإسلامي، ودراساته وإنجازاته تدل على بلوغ قمة العلم واتساع آفاق فكره في مختلف الميادين العلمية. وهذا الاستيعاب والجامعية العلمية إذن من خصائصه المتميزة. رابعاً، لقد أدرك النائيني وجرب المذاهب والمدارس الفكرية في الحوزات كبرى في عصره في إصفهان وسامراء وكربلاء والنجف، وعاش في أجواء تلك المدارس الحوزوية واستفاد من مدارسها المتنوعة الفقهية والفلسفية، وكان متميزاً مؤثراً في كل واحدة منها، ولا سيما في أواخر عمره الشريف حيث كان استقراره بالنجف الأشرف نقطة انطلاق في الفكر الأصولي والفقه السياسي وسبباً في ازدهار علمي بالحوزة ونشر أفكاره وآثاره. وهذا أيضا جانب آخر يحكي من شموليته واستيعابه وجامعيته للمدارس الفقهية والاجتماعية آنذاك. وخامسا ومن ملامح سيرته العلمية أنه كان متضلعا في التراث الاجتهادي الأصيل للحوزات، متمسكا بمنهجه التاريخي في البحث والتحقيق، لم يحد عنه قيد أنملة بل زاده عمقا وتوسعا. ورغم تقيده ووفائه للتراث فقد كان ذا نظرة بناءة ورؤية واضحة إلى تحولات والتطورات الفكرية الحديثة، فكان النائيني مثالا يحتذى به في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، لا يتجاوز حدود المناهج المعتبرة في الفقه والأصول، وفي نفس الوقت يبدع ويؤصل وينظر في القضايا الفكرية المستجدة. ومن يتأمل في المفكرين المسلمين في القرون الأخيرة يجد أن بعضهم توقف عند حدود التراث ولم يصغ للأسئلة الجديدة، وبعضهم الآخر انغمث في الفكر الحديث متخليا عن المبادئ والأصول فأصابهم الانحراف والاعوجاج. أما النائيني فهو أسوة في جمعه بين المنهجين، وهو في موضع التوازن، فهو يجمع بين سلامة الأساس والمبدأ وجرأة المعاصرة. وسادسا ومن مظاهر استيعابه وجامعيته من جانب آخر ما قام به من الجمع بين الإنتاج الفكري والمعرفي من جانب، والدور الميداني والعملي والريادي في ساحة العمل الاجتماعي والسياسي، حيث أنه في الجانب العلمي كان في القمة، وفي نفس الوقت لم يتغافل عن وظيفته كعالم ديني في الإرشاد والخوض في المعارك العملية. وهكذا تميز النائيني بالجمع بين العمل والنظر والنظرية والميدان. سابعا، إن محققنا هذا قد حظي بانتشار أفكاره ومدرسته بسرعة مناسبة، وانتشرت آراءه بعد أستاذه الآخند الخراساني رحمة الله عليه في الحوزات، وتنوعت حوله المواقف بين الأنصار والنقاد. والإمام الخميني وإن لم يتردد في نقد بعض آرائه العلمية، ولكنه كان يعرب عن تقديره العميق له، وفي هذا دلالة على مكانته العلمية الرفيعة. وحتى اليوم لا يكاد يمر درس من دروس بحوث الخارج في النجف والأشرف وقم المقدسة في سائر الحوزات إلا ويذكر فيه اسم النائيني وتطرح آراؤه، فهو شمس في سماء العلم والفقه، يستضيء بنوره الأساتذة والطلاب، ويستلهمون من فكره روح الاجتهاد والتجديد. وثامناً، لقد شهد علم الأصول مع الميرزا النائيني مرحلة تطورية كبيرة وعظيمة، وبالرغم من جحود المحققين الكبار كالوحيد البهبهاني والشيخ الأعظم الأنصاري والآخند الخراساني رحمهم الله جميعاً، إن النائيني منح علم الأصول نضجاً وثراءً جديداً، وافتتح فيه مرحلة علمية متقدمة. كان أصول النائيني نسقاً متكاملاً من القواعد والتحليلات، يحتوي على رؤى منهجية دقيقة ودراسات لغوية وفلسفية وكلامية وعرفية وعقلائية تشكل قاعدة متينة لفهم النصوص الدينية والقرآن والسنة، وقد انتشرت بحوثه في الحوزات العلمية بسرعة. فإنه من الواضح أن علم أصول الفقه في الفكر الإسلامي في تفسير المصادر والمتون له مكانة مرموقة وينافس المذاهب والمدارس في هرمنوتيقا الغربية والعلوم المتطورة في القرون الأخيرة في اللغة والعلوم اللغوية وفلسفة اللغة في العصر الحديث. ومدرسة النائينية الأصولية في هذه الساحة الواسعة لها مميزات وخصائص هامة أشير إلى بعض منها: الجمع بين الدقة والتحليل والتعميق من جانب، والتقيد والوفاء بالفهم العرفي والارتكاز العقلائي والسلاسة من جانب آخر. أضف إلى ذلك إبداعاته وابتكاراته، وهنا قائمة كبيرة لا مجال للخوض فيها، وأشار إلى بعضها سماحة العلامة المحاضر، وإنما أشير إلى بعض الأمثلة كما يلي: في تعريف علم الأصول في مسألة الترتب في مبحث متمم الجعل، في بحث الإطلاق المقامي، في تفكيك القضية الحقيقية والخارجية، في نظرية الكاشفية والطريقية في الأمارات، في أنواع الحكومة والورود، في التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنحي. تاسعاً، المحقق النائيني بالرغم من اشتهاره بالإبداع في أصول الفقه له عبقرية وإبداع في مجال الفقه، وله مدرسة فقهية متميزة، وخلد في الفقه أيضاً ابتكارات رائدة في مسائل عديدة، في تبويب الفقه، في التقسيم وتقسيمات بديعة في العقود وأنواع العقود، في علاقة الفقه والقانون، صلاحيات الفقيه وولايته، دور الأمة والشعوب في الحكومة، النظامات الاجتماعية، والاستفادة من آيات القرآن وفقه القرآن، وحقيقة الحكم والحق وأقسامهما. وعاشراً، وكان من عمق فكره وابتكاراته في مدرسته الفقهية والأصولية النائيني صاحب مدرسة في الفكر السياسي الإسلامي، كما يظهر من كتابه تنبيه الأمة ورسائله ومقالاته، حيث تجلت فيها رؤيته المنهجية للنظام السياسي في الإسلام. ومن أهم مميزات فكره كما أشار إليه الإمام الخامنئي حفظه المولى في كلمته القيمة للمؤتمر، تأكيده على الجانب السياسي في الفكر الإسلامي، وجهده لاكتشاف المدرسة السياسية للإسلام، وأيضا تركيزه على صلاحيات الفقيه في إدارة المجتمع، وتأكيده في نظرياته على صلاحيات الأمة وحرية الشعب في إبداء رأيه ومراقبته للحكومة، وتنظيره للحكومة الدستورية على أساس تقديم الحكومة الدستورية عندما لا يتيسر تطبيق ولاية الفقيه على الحكومة الاستبدادية. الحادي عشر، ومن خلال المضاقة في أفكاره وآثاره نرى بوضوح أنه كان مضعناً بوجود الأنظمة الإسلامية في الفكر والفقه الإسلامي، وعلى هذا الأساس كان يحاول اكتشاف تلك الأنظمة من الكتاب والسنة وصياغة انتظامات اجتماعية وسياسية وثقافية مبتنية على المبادئ والأصيلة والمنهج الاجتهادي. الثاني عشر، وهكذا نشاهد أن المحقق النائيني يفسر الإسلام كدين حضاري له عناصر ثابتة وعناصر مرنة، ويقود الحياة ويواكب حاجات العصر، وهذه النظرية مقابل نظرية أخرى تنفي الهوية الحضارية للدين والإسلام. المحور الثاني، وهنا أشير البعد الاجتماعي، وهنا أشير إلى بعض النقاط بصورة موجزة في حياته السياسية. عاش النائيني بعد الحرب العالمية الأولى في عصر انهارت فيه الدولة العثمانية، وتفرق فيه شمل العالم الإسلامي، وكان واقفا على هذه الأحداث وعلى تطورات الغرب في القرنين 19 و20 الميلادي، وعرف حجمة الأفكار الغربية واضطراب أحوال العالم الإسلامي وظروفه، وفهم واقع العالم العربي والإسلامي واستوعب تعقيداته. وفي هذا المجال هذا المرجع الكبير والعالم الجليل لم يختر الدعة والعزلة، بل كان وسط المعركة والميدان صانعاً للأدوار. ومن هذا المنطلق كان فاعلاً في النهضات المعاصرة، في نهضة التنباك بوصفه المستشار الأعلى للميرزا الشيرازي الكبير رحمه الله، وثانياً في النهضة الدستورية بوصفه مستشاراً أعلى وقائداً فكرياً إلى جانب الآخند الخراساني ومراجع النجف، وثالثاً في ثورة 20 في العراق بوصفه هادياً ومرجعاً. وهذه حقيقة بالغة الأهمية أن النائين كان ذا فاعلية قوية وله دور بارز في كل المنطقة بالعالم الإسلامي في أهم الحوادث، إما إلى جانب الشيرازي والآخند الخراساني، إما بالعيادة المتقدمة بنفسه. وفي انتظام ثورة 20 في العراق ضد الإنجليز وما إلى ذلك له من مواقف حكيمة ورشيدة، وقد بدأ النائيني مرارا في وجه الاستعمار والإنجليز، حيث ضرى ستار اضطراب أو مست كرامة الإسلام وعزة الأمة بسوء. كان علماء النجف الكبار وعلماء الأمة صاحب حواضر العالم الإسلامي يبرزون صدورهم دروعا، وهكذا اليوم مراجعنا الكبار في النجف بالأم في وجه حجمة المستكبرين الغربيين على العراق وإيران والعالم الإسلامي، كما رأينا في سيرة السيد السيستاني والإمام الخامنئي ومراجعنا القدامى. وهكذا نشاهد دور العلمين المحقق الخراساني والمحقق النائيني وبعض الأعلام المعاصرين في التركيز على الفكر والبعث السياسي الأصيل، والتأكيد على أداء دور الحوزة العلمية في ساحات العمل الاجتماعي وترسيخ مبادئ الحوزة العلمية الرشيدة خلافا لبعض اتجاهات أخرى، وهذا بحاجة إلى بحث ونقاش تاريخي أكثر. وبطبيعة الحال ينبغي أن نعرف مواضع النجاة ومواطن الحزينة، فقد كانت النهضة الدستورية مدرسة الكبرى، وهي من جهة كانت حركة جديدة بطورة على الاستبداد والاستعبار، انبثقت من صميم الشعب والحوزة، وسببت أدوار العلماء الكبار في النجف وتهران وصائر مدن النار. ولكن من جهة أخرى للأسف الشديد حصلت حظائر ينبغي أن نتعلم ونعتبر منها كثيرا. والعلماء الخراساني والنائيني بعدما شهد ما طلع على النهضة من انحرافات وآفات حتى استشهد آية الله الشيخ عبد الله النوري رحمه الله، اتخذ قرارهما لإصلاح الحركة، ولكن العوائق حالت دون هذا القرار، وانجرت النهضة إلى ما جرى من الهزيمة والخذلان. والإمام الراحل في نهضته وثورته توجه إلى كل هذه الخلفية والتجارب، وأسس نسبا جديدا ونظرية جديدة على أساس دور الشعب والمرجعية والولاية المبتنية على المبادئ الرئيسية الاشتراكية. أما خطابا والمعنى الثالث الأبعاد المعنوية للشيخ النائيني رحمه الله، إننا بحاجة إلى علماء متميزين في المدارج العلمية وعارفين بأحكام الله، وإلى قادة يجسدون القيم والأخلاق والسلوك الإيماني في واقع سلوكهم. فقد كان المرزا النائيني في طليعة أولئك
من العلماء أولئك العلماء العاملين الذين جمعوا بين العمق العلمي وصفاء الروح وبين النظرية والسلوك. ولقد كان نموذجا هذا أؤكد عليه في الطلبة ولنا ولقد كان نموذجا للزهد والبرع متواضعا في دنياه متنشفا في ملبسه ومأكله بعيدا عن مظاهر الحياة والمقام. وكانت عبادته زينة حياته فكان إذا وقف بين يدي الله في محرابه انقطعت سننه عما سواه فخشع قلبه حتى تفيض دموعه خشية وإرهابا. فكان رحمه الله من رجال الليل يحيي الأسهار بالتهجد والدعاء ويناجي ربه بكلمات تفيض ردة وصدقا. فقد نقل عنه تلامذته فشاهد من بقائه وخشوعه في جوف الليل مما يدل على حب إيمانه ونقاء سريرته. وكان في تعامله مثالا في الصدق والتواضع وحسن الخلق فلا يرى منها كبر ولا يسمع من لسانه الا الذكر الطيب والكلمه الهادئه. وكان شديد الحرص على صون اللسان والقلب حتى قال احد المفكرين ما رايناه قط غاضبا لذات نفسه بل لا يغضب الا اذا انتهكت حرمه الدين او اهين احد العلماء. وفيه صفات وخصائص أخلاقية بارزة أخرى. وكان يقول لتلامذته من أراد أن يعرف كيف يجتمع العلم والعدل والزهد في قلب واحد فلينظر إلى مولانا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. إننا اليوم أحوج ما نكون إلى مثل هذه النماذج من العلماء المربين الذين يضيئون بعلمهم ويهذبون بأخلاقهم ويقودون بأرواحهم. فقد كان الميرزا اللاهيني في طبيعتهم طالبا ربانيا وفقيا مجاهدا ومربيا زاهدا. واليوم أؤكد بكل صراحة أن هناك أرضية واسعة في أنحاء العالم والمعبورة استعداد تام لاستقبال معارف الإسلام بأهل البيت. وهذا يضر على عاتقنا لتطوير الغوزة إلى مستوى يلبي حاجات العصر وينشر المبادئ الإسلامية في أنحاء العالم وينقل جذور الحوزة إلى أنحاء المعمولة. وفي ختام كلمتي أقدم شكري واعتذاري للحضور الكرام والأساتذة الأجلاء وأسأل الله ونسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بسيرة العلماء المعاملين وأن يجعلنا من السائرين على نهجه. ونبتهل إلى المولى أن يسدد خطانا لإعلاء كلمة الله ولخدمة الإسلام والأمة الإسلامية ولخدمة الدين الحنيف ومدح أهل البيت عليهم السلام ولتعزيز قوائم الحوزة العلمية العميقة المتقدمة. ونسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين ويمد محور المقاومة وأن يخذل أعداء الأمة والمستكبرين والصحابة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.